بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. الثالث، غسل اليدين مع المرفقين، ويشتملان على فرضين: غسلهما وما عليهما مع غسل رؤوس الأصابع، ومع غسل جزء من العضدين، وغسل ما طال من الظافير، مع غسل ما تحتهما من وسخ يمنع وصول الماء. وفي الإحياء لا تجب إزالته عند غسل اليدين والرجلين، بل هو معفو عنه، والخلاف إنما هو في الوسخ. أما نحو العجين فليس معفوا عنه اتفاقا. وأما الخاتم، إن علم وصول الماء إلى ما تحته بدون تحريك فلا يجب تحريكه، وإلا وجب.
الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديثه عن فروض الوضوء، وذكر لنا فرضي النية وغسل الوجه، وهو يذكر الآن الفرض الثالث، غسل اليدين مع المرفقين. ويعبر الفقهاء عندنا بمع بدل إلى، من أجل التنبيه على أن إلى في الآية بمعنى مع، فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومعنى إلى بمعنى مع أن المرفق داخل في وجوب الغسل، فلو غسل من طرف الأصابع إلى عند المرفق وترك المرفق لم يصح وضوءه، فإلى المرافق معناها مع المرافق. وكذلك في غسل الرجلين، غسلوا بأرجلكم إلى الكعبين مع الكعبين. قال الثالث، غسل اليدين مع المرفقين، اليمنى واليسرى. وسيأتي معنا في السنن الاستحباب أن يبدأ باليمنى، كما أنه يستحب أن يبدأ الغسل من حيث الأصابع، من أطراف الأصابع، ويمضي بالماء إلى المرفق، والأفضل التحجيل، إطالة التحجيل بغسل العضد إما نصفه أو كماله. قال: ويشتملان على فرضين، أي غسل اليدين والمرفقين يشتمل على فرضين، غسلهما أي اليدين وما عليهما من كل ما نبت في حدود هذا الفرض، وكل ما نبت من قطعة زائدة أو إصبع زائدة وغيره ما دام في حدود الفرض، أي ما بين المرفق إلى الأصابع، يجب غسله مع غسل اليدين، مع غسل رؤوس الأصابع، ومع غسل جزء من العضد. وهذا الذي ذكره في غسل جزء من أطراف الرأس والعنق والأذن لتيقن استيعاب الواجب في غسل الوجه، فكذلك في غسل اليدين نتيقن استيعاب الواجب علينا في غسل اليدين بغسل شيء من العضد، وكل ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فلا يمكن أن نعلم أنه استوعب ما بين الأصابع إلى المرفق حتى يبتدئ في غسل العضد، أي طرف العضد. فالمرفق ما يرتفق به الإنسان، سمي بذلك هذا العظم لأنه يستند عليه يرتفق به، وهو مجموع ثلاثة عظام وما بينهما يقال مرفق، عظمان من العضد وعظم من الذراع، فمجتمع هذه الثلاثة العظام هو المرفق، فيجب غسل المرفق، ولا نعلم غسل المرفق حتى يشرع في غسل العضد. فغسل أدنى شيء من العضد واجب، يدخل تحت وجوب غسل اليدين مع المرفقين. قال: ومع غسل جزء من العضدين، وغسل ما طال من أظافير، مهما سواء أما طال الأظفر فهو ما دامه متصل فهو من جملة أجزاء اليد، يجب غسله في الوضوء. وأشار بعد ذلك إلى مسألة وهي ما تحت الأظافر، وما يتكون بسبب عرق الجسد وغيره من الوسخ تحت الأظافر، أو ما يطرأ من دخول نحو عجين أو أي شيء من المواد تعامل معها فدخلت تحت أصابعه. فالمعتمد عند الشافعي أنه يجب إزالة الجميع، فلا يبقي شيئا تحت الأظافر يمنع وصول الماء إلى البشرة قل أو كثر، سواء كان ناشئ من أصل الجسد من مثل العرق من حواء أو طرأ عليه من الخارج. ولكن هنا وجه وجيه عند الشافعية بأن ما نشأ من أصل الجسد من دون أن تكون مادة طرأت من الخارج إلى تحت الأظافر فهو معفو عنها، وأشار إليه في كلام الإمام الغزالي في الإحياء. فبقي ما يطرأ من الخارج ويدخل، هذا الذي لا عفو فيه فيجب إزالته تحت عند الوضوء. وبذلك نعلم أيضا أن ما يستعمله النساء وغيره في من مادة على الأظافر يكون لها جرم تمنع وصول الماء إلى الأظفر، فلا يصح الوضوء بها بل يجب إزالتها. وقد استوردوا هذه المواد وجاءوا بأسمائها المستوردة وسموها مناكير، وهي في العربية صيغة منتهى الجموع للمنكر. فإذا استعملوها إما فيها مواد نجسة أو تركوها وقت الوضوء فلم يزيلوها فهي من جملة المنكر، والمناكير كذلك كاسمها. فوجب أن يتفقه في الدين ويعلم حكم ما يطرأ على الجسد، مثل خضاب أيضا تخضب به المرأة يديها، ما دام له قشر ينقشر فهو له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، كم مثل الحناء الذي ينقشر، أما الحناء بعد إزالة جرمه فلا يبقى إلا اللون فلا يضر ولا يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، مجرد اللون. ولكن ما كان من جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته من أطراف الأصابع إلى بداية العضد عند نهاية المرفقين. قال وما تحتها أي ما تحت غسل الأظافر من وسخ يمنع وصول الماء، وفي الأحياء تجب إزالته عند غسل اليدين والرجلين بل هو معفو عنه، أي ما تحت الأظافر. قال والخلاف إنما هو في الوسخ الذي يطرأ من غير طرح من الخارج، أما من أخذ مادة من المواد فلصقت بما بين أصابعه فيجب إزالة ذلك، كما أشار بقوله أما نحو العجين فليس معفوا عنه اتفاقا، مشيرا إلى أن القول بالعفو فيما يطرأ من الجسد يطرأ على الجسد اعتياديا يعتاد الجسد من دون أن تكون مادة معينة من الخارج لصقت بما بين الأظفر والإصبع. قال وأما الخاتم إن كان لابسا للخاتم، وهذا أيضا كما تقدم معنا من المسائل المستثناة من جواز استعمال الرجل للفضة بخاتم لا يزيد وزنه على مثقال أو ربع مثقال، ثم لا يتعدد في وقت واحد، يكون خاتمين وثلاثة في وقت واحد، ولكن لا بأس أن يلبس أحيانا هذا وأحيانا هذا فلا يجمع بين الخاتمين والثلاثة، بخلاف المرأة تلبس خاتم الذهب وخاتم الفضة وتجمع بين عدة خواتيم ولا كراهة لها في ذلك. أما الرجل فيسن له خاتم واحد من فضة ولا يجوز له استعمال خاتم الذهب كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن استعمال الذهب للرجال، فوجد رجلا متختم بخاتم من ذهب فنزعه منه وقال: أيحمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، ورماه صلى الله عليه وسلم. ثم انصربوا، فقيل للرجل: خذ خاتم، قال: لا والله لا آخذه وقد رماه رسول الله، فتركه يتصدق به ولم يرضى بأخذه. وإنما الواجب عليه عدم استعماله فقط، أما أخذه فجائز، ولكن مبالغة في امتثال الأمر كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الخاتم إذا توضأ الرجل أو المرأة، فإن كان واسعا يتطرق الماء ما بينه وبين البشرة لم يلزم نزعه، ولكن يسن تحريكه حتى يتيقن وصول الماء إلى البشرة. قال: وأما الخاتم إن علم وصول الماء إلى ما تحته بدون تحريك فلا يجب تحريكه، وإلا وجب تحريكه. فإن توقع وغلب على الظن وصول الماء إلى البشرة من دون تحريك فالتحريك سنة، تحريك الخاتم سنة، وإنما يجب عندما يكون ضيقا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فعندئذ يجب أن يحركه حتى يصل الماء إلى ما تحته فيستوعب الإصبع كله. كما أنه بالنسبة للمتيمم، وسيأتي معنا، يسن له نزع الخاتم في الضربة الأولى من أجل مسح الوجه، ولكن يجب عليه نزعه في الضربة الثانية حتى يصل الماء إلى جميع بشرة الإصبع، ولا يمكن أن يصل إلى البشرة تحت الخاتم، لأن التراب كثيف ليس كالماء لطيف يتطرق ويمضي إلى ما بين الخاتم والبشرة ما دام هناك متسع، أما التراب فلا يمضي إلى هذا الحد، فيجب عنده حينئذ نزع الخاتم. فهذه بعض المسائل المتعلقة بغسل اليدين مع المرفقين. وأكثر حركة الإنسان في الحياة تتعلق بيديه، ولهذا نسبت الأعمال المختلفة إلى اليدين، وقال: بما كسبت أيديكم، مع أنه يتعاون على هذا الكسب بقية الأعضاء من سمع ومن بصر ومن رجلين، ولكن لما كان اعتبار اليد ومكانة اليد رئيسة في التعامل وفي حصول الأحداث كان النسبة إليها، يقول: كسبت اليد وعملت يده كذا وكذا، بما كسبت أيديكم، لأن اليد محل متركز عليه أمر الأخذ والعطاء والضرب والإصلاح والتسوية وما تعلق بذلك، فلما كان اعتباره هكذا مركزيا في شان المعاملات نسبت جميع المعاملات إلى اليد. فلينتبه من يديه، وإن سجل الأعمال لا يسلم إلا اليدين، باليدين، إما باليمين لأهل الجنة أهل الطاعة، وإما بالشمال لأهل المعصية والكفر من خلف ظهورهم. وذلك أن جميع ما عمل الناس المكلفين من حين البلوغ إلى حين الوفاة يكتب ويحفظ في السجلات، إلا ما أذن الله بمحوهم لأهل التوبة الصادقة من السيئات. ثم يبقى هذا هذه الكتب. ويقال أن في عنق الإنسان جهاز تسجيل في شريحة صغيرة موجودة في العنق، ينكتب فيها ويسجل جميع ما يعمل الإنسان، ثم تخرج هذه الصحيفة في هذه الشريحة فيبين ما فيها في صحف، ويجتمع مع ما كتبت الملائكة في الصحف فيرسل إلى الإنسان من قبل العرش والناس في الموقف، وذلك بعد انتقالهم من تحت الشمس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحساب. ففي أرض الحساب يحصل استلام الكتب إما بالأيمان أو بالشمائل، وكذلك يحصل العرض على الله، وكذلك ينصب الميزان، وكذلك يوضع الصراط. فهذه الأربعة الأشياء هي أعظم مراكز الحساب في القيامة، فيجري فيها بعد خروج الناس من الشدة الأولى من تحت الشمس بشفاعة صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك يحصل إرسال الكتب لهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت متيقن بالحساب والرجوع إلى الله، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. وأما من يجي كتابه من وراء ظهره باليسار فسوف يدعو ثبور هلاك ويصلى سعيرا، وذلك أنه كان في الدنيا يهمل أمر الله ويعمل بالمعصية ويبحث على نفسه، يبحث لنفسه على الراحة الموهومة المتكلفة، فمنهم من يمشي وراء النكت، ومنهم من يمشي وراء الرقص، ومنهم من يمشي وراء المخدرات، ومنهم من يمشي وراء شيء من هذه الأشياء التي يريدون أن يجلبوا بها السرور لأنفسهم، فيتكلفون الضحك ويتكلفون، وقلوبهم أيضا تغلى بشيء من الكآبة والشدة التي تنازل المعرضين عن ذكر الله في الدنيا. ولكنهم كان إنه كان في أهله مسرور، يعني يبحث عن السرور الموهوم، فيظل يتمسخر ويضحك ويتكلف الضحك وإعطاء النفس هواها، يظن أنه بذلك يصل إلى الراحة واللذة، ولا يحصل له ذلك، ولكن هذا نصيبه، فلا سرور له في الآخرة والعياذ بالله تعالى. إنه كان في غير مسرور. نظن قال وأما من رجع كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليت، يعني الموت الأولى كانت القاضية ما عاد رجعت، يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. ويقال للزبانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأهل الحس والمادة يتحدثون اليوم عن اكتشافهم لسجل يسجل فيه كل ما يطرأ من الإنسان في شريحة في العنق ذرة صغيرة، ولكن على كل الأحوال فالكتب أمرها مقبل علينا، يجب الإيمان به، والناس منهم من يؤتى كتابه بيمينه من تلقاء وجه أمام وجه، ومنهم من لا يأتيه كتابه إلا من خلف ظهره ولا يستلمه إلا بيساره. فانتبه من يديك وأحسن غسل الوضوء، وكما حدثك عما تحت الأظافر فما بين الأصابع، ك كذلك. وما يكون من الخطوط في المسمى بالرواجب والبراجم، الخطوط التي في أعلى الأنامل ما بين كل عين من الأنملة يقال براجم، وما يكون من داخل يقال رواجب، فيجب أن يتأكد من نظافتها ووصول الماء إليها. ثم احذر أن تمد يدك إلى ما لا يحل لك، فإنك مؤاخذ بما كسبت يداك. اقرأ.
الرابع مسح بعض بشرة الرأس أو شعره ولو شعرة في حده بأن لا يخرج عنه بالمد، ويجوز غسله لأنه الأصل بلا كراهة، وقال مالك بوجوب مسح جميعه.
نعم. الركن الرابع من أركان الوضوء ما ذكره الله بقوله وامسحوا برؤوسكم، فجاءت الباء ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، فلو جاءت الآية من دون باء وامسحوا رؤوسكم لم يكن خلافا في وجوب مسح جميع الرأس، ولكن لما جاءت الباء ومن معانيها الإلصاق فتكون كالزايدة فالمعنى امسحوا رؤوسكم، وأخذ به الإمام مالك، وتكون للتبعيض الباء أي بعض رؤوسكم، وأخذ به الأئمة الثلاثة، ولكن قال الشافعية يكفي أدنى شيء ومثلهم الحنابلة، ولكن قال الحنفية يجب ربع الرأس فأكثر، ولا يجب مسح ما زاد على ذلك. إذن فمسح الرأس فرض بالاتفاق، واستيعابه واجب عند المالكية وسنة عند غيرهم، والقدر الذي يجب مسحه أما عند الشافعية والحنابلة فأي شيء أدنى شيء، ولو شعرة واحدة ولو بعض شعرة، لكن بشرط أن يكون هذا البعض الذي مسحه في حدود الرأس، يعني لو امتدت الشعرة حتى خرجت عن حدود الرأس، فما خرج من أجزاء الشعر عن حدود الرأس لا يصح مسحه دون مسح شيء في حد الرأس. فإذا كان شعره ملتو أو متراكم ومسح منه ولو من أطراف الشعر كله، إلا أن كل الذي مسحه إذا مد الشعر خرج عن حدود الرأس فلا يجزي ذلك، بل يجب مسح أدنى شيء في حدود الرأس، إما بشرة وإما شعر. قال واحد أنا عندي بعض الرأس أصلع بشر وبعضه شعر، فأمسح من البشر وإلا من الشعر، قل أدنى شيء يجزيك سواء كان شعرا أو بشر، بشرا أو شعرا في حده، ولكن ما عدا ذلك مما يخرج عن حدود الرأس فلا يجزي. طيب، ولكن يسن استيعاب المسح ويتأكد استيعاب ربع الرأس، لأنه يقوى الخلاف، إذا مسح أقل من الربع فالوضوء عنده غير صحيح عند الحنفية وعند المالكية، فقوي الخلاف عليه، فلا ينبغي له ذلك، بل يسن أن يمسح جميع الرأس، يسن أن يمسح جميع الرأس، وهو واجب عند المالكية، والمسح يكون للرأس مرة واحدة عند الأئمة الثلاثة. قال الشافعي يسن المسح ثلاثا، وذلك أن أكثر الروايات التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر التثليث في مسح الرأس، ولكن هناك رواية ذكرت التثليث في مسح الرأس أخذ بها الشافعي، مع عموم الرواية الأخرى التي في صحيح البخاري أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني مسح الرأس، فأخذ الشافعية أنه يسن فيه التثليث فيمسح الرأس ثلاثا. وأفضل كيفية في مسح الرأس أن يبل يديه بالماء ثم يضع الإبهامين على الصدغين، ويضع رؤوس الأصابع على بداية المنابت شعر الرأس ويمضي بهما إلى قفاه، فإن كان له شعر ينقلب فيسن ردهما إلى الأمام. مسح الرأس، وقد علمت أقل الواجب عند الشافعية، قال ولو شعرة في حده، في حد الرأس، بأن لا يخرج عن الرأس، عن حدود الرأس بالمد، ويجوز غسله بدل مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. وقال بعض الأئمة لا، كالهادوية يقولون لا بد من مسح، فلو غسل لم يجزي لوجود النص. امسحوا، ما قال لك غسل، قال لك امسح. فقال جمهور العلماء إذا غسل فقد حصل زيادة على المسح فكفى ذلك، ولكن الأفضل المسح دون الغسل. وإنما الذي يتوضأ بالإنغماس في الماء فينوي يكون حصول مسح الرأس بالغسل. الله. قال بأن لا يخرج عنه بمد يجوز غسله لأنه الأصل بلا كراهة. وقال مالك بوجوب مسح جميع الرأس لأن معنى الباء عنده الإلصاق. قال الحنفية الباء للتبعيض، ولكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس إلا فيما كمل به المسح على العمامة، وذلك أنه مسح الناصية ثم أكمل المسح على عمامته صلى الله عليه وسلم في بعض المرات لما توضأ وعليه العمامة ولم ينزع العمامة ولكن رفعها، فلما جاء وقت مسح الرأس اكتفى بمسح الناصية ثم أكمل على عمامته وردها صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يسن لمن كان عليه قلنسوة أو عمامة أو أي ساتر على الرأس لم يرد نزعه أن ينزعه من أعلى الرأس من أطراف المنابت، فيكون الناصية مفتوحة فيمسح الناصية، ثم يسن له أن يكمل المسح على ذلك الساتر من عمامة أو قلنسوة أو غيرها. قال الشافعية إنما يجزئ في تحصيل السنة المسح على العمامة ونحوها إن لم يكن عليها نجاسة، فإن كان عليها نجاسة ولو معفوا عنها لم يصح بها المسح لتحصيل السنة، بل يتعرض عند مسه بالماء أن يتنجس كفه، يتنجس يده، فإنما الشرط فيها أن تكون طاهرة. هذا ما يتعلق، بعض ما يتعلق بمسح الرأس. وقال بعضهم إنه يبدأ من وسط الرأس ثم يرده إلى الأمام ثم يرده إلى القفاء، على اختلاف في الروايات، والمعتمد ما ذكرنا آنفا من أنه يبدأ بأن يضم أصبعي السبابتين في بداية مقدمة منابت الرأس ويمر بعد ذلك بجميع الأصابع إلى القفاء، والإبهامين مثبتين في الصدغين، فإن كان له شعر ينقلب ردهما إلى الأمام، وإلا كفى الذهاب بهما إلى القفاء. جعل الله تعالى لنا الوضوء طهرا لذنوبنا وسيئاتنا ورفعة لدرجاتنا، ورزقنا المداومة على الوضوء، فإنه لا يدوم على الطهارة إلا مؤمن، وهو من أسباب الحفظ من أنواع الهلكة الظاهرة والباطنة. اقرأ الخامس.
الخامس غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل أو مسح خفيهما بشروطه الآتية، ويشتملان على فرضين: غسل جزء من الساقين وإيصال الماء إلى ما تحت الشقوق بعد إزالة ما فيهما من حناء أو شمع.
وهذا الركن الخامس هو المنصوص عليه في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. خامس غسل الرجلين مع الكعبين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. فعبر بمع لإشارة إلى أن إلى بمعنى مع من كل رجل. نعم. أو مسح خفيهما إن كان جامعين، كان جامعين للشروط، شروط مسح الخفين، وسيأتي معنا في فصل مستقل. فلا بد من اجتماع تلك الشروط، وإلا لم يصح المسح على الخفين، بل يجب الغسل، كما يشير لذلك حديث غسلهم للأرجل، فرأى صلى الله عليه وسلم الأعقاب بيضة تلوح أي لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فتبين أنه لا يجزي المسح إذا كان الغسل مع بقى لمعة ما يجزي، فكيف بالمسح؟ فلا يجوز المسح إلا مع خفين جامعين للشروط. وأما من يلبس له من هذه الشراريب التي ليس فيها شروط الخفين ثم بعد ذلك يريد أن يكتفي بالمسح فلا، بل لا بد أن تجتمع الشروط كما كانت الخفان في عهد صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينزعهما فيغسل الرجلين تماما من أطراف الأصابع إلى الكعبين مع الكعبين، فالشروع في الساق واجب كما أشار إلى ذلك، اشتملان على فرضين غسل جزء من الساقين، لأنه ما نقدر نتأكد من غسل الكعبين إلا بغسل الطرف الساقين، وإنما السنة إطالة التحجيل بغسل الساق إلى نصفه أو إلى الركبة على أتم الكمال، وإيصال الماء إلى ما تحت الشقوق بعد إزالة ما فيهما من حنة أو شمع، وكذلك ما تحت الأظافر كما تقدم في أظافر اليدين، فالحكم واحد، فما نشاء من أصل الجسد معفو عنه في وجه وجيه وقيل لا يعفى، وما كان من مادة خارجية أدخلت بين الأصابع والأظافر فيجب إزالتها باتفاق. وبالرجلين يحصل ممشى الإنسان وسعيه وآثاره، قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموه وآثارهم، وتحسب له الخطوات عند مشيه للطاعة والقربة، بكل خطوة يخطوها حسنة ورفع درجة وتكفير سيئة، وكذلك إذا مشى إلى المعصية فبكل الخطوات معاصي والعياذ بالله تعالى وسيئات. فالله يحفظ أرجلنا أن لا تخطو إلا في طاعته. يا أكرم الأكرمين، ولما قطعت رجل عروة بن مسعود عليه رضوان الله فأخذت تدفن، قال: اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها منذ أسلمت إلى معصية قط، منذ أسلمت ما مشت هذه الرجل إلا في الطاعة، ما مشت إلى معصية أبدا رضي الله عنهم، ما أعجب استقامتهم وحسن أدبهم مع ربهم. وقال: اللهم إنك وهبت لي رجلين أخذت أحدهما وتركت لي الأخرى، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. ووقتها قطعوا إحدى رجليه لأجل الضرورة وهو في الصلاة لئلا يحس بألم القطع، وقد رفض أن يتناول ما يفقده الحس، وقال: لا أتعاطى ما يحجب عقلي وقلبي عن التفكير في عظمة ربي ولو لحظة. فلما صلى مد رجله في الصلاة فقطعت، فلم يشعر بها حتى سلم، وجدها قد قطعت، وعاد إلى البيت وكان له ابنان. في نفس تلك اللحظات سقط أحد الابنين من رأس البيت كان يلعب مع أخيه في السطح فسقط إلى الأرض فمات. ولما رجعوا به بعد قطع رجله نادى الابن الأكبر كان قد مات، وجاءوا له بالثاني فقال أين فلان؟ فقالوا احتسبه عند الله. فقال اللهم إنك وهبت لي ابني، أخذت أحدهما ودركت لي الآخر، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. ولم يجزع لقطع رجله ولا لوفاة ابنه، فما أعجبها من قلوب. لكن إذا كان ما مشت الرجل إلى معصية ما بيكون القلب إلا هكذا، بالطمأنينة والسكينة والرضا. الله يثبتنا على الحق فيما نقول ونفعل ونعتقد، ويثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ولا تتزلزل عند المرور على الصراط بتقصيراتنا وتزلزلنا في الدنيا، لأن الأقدام المتزلزلة في الدنيا عن الصراط المستقيم تتزلزل عند المرور في الآخرة. والثابتة هي التي تثبت عند المرور على الصراط في الآخرة، وهذا الطريق اللي يحب الله في الدنيا أدق من الشعر أحد من السيف، فمن استقام عليه استقام هناك، ويثبت الله قدم من شاء. يقال إن سرعة مرورهم على الصراط على قدر سرعة إعراض أحدهم عن خاطر المعصية إذا خطر عليه، فبسرعة إعراضه عن الخاطر سرعة مروره على النار، لأن المعصية نار، فبسرعة إعراضه عنها في الدنيا يسرع مروره على الصراط فوق النار في القيامة. ثبت الله أقدامنا وأصلح شأننا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.